Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve velâ mebâd. Feyekul muallif rahmenallahu iyyâh. Bâbu rahmetihi sallallahu aleyhi ve sellem. As-sibyan vel iyal. Ve tevâdu'ihi ve fadli dâlik. Ve ala sardilânhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ولد لي ليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام ثم دفع إلى أم سيف امرأة قين القين امرأة قين يعني حدادا امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله يقول فقال أنس رضي الله عنه لقد رأيت وهو يكيد بنفسه أي يجود بنفسه يعني في النزع فلقد رأيت ويكيد بنفسي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم وإنا بك لمحزنون. يعني هذا على كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام الصغار، فإنه كان يأتي إلى هذا الولد الصغير ويقبله ويضمه عليه الصلاة والسلام شدة محبته له ورحمته به. فلما توفي بكى عليه الصلاة والسلام وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وضبطت ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فلا حرج على الإنسان أن يبكي عند مصيبة وعند فراق الأحبة رحمة بهذا الميت ومحبة له، يبكي ويحزن ما في مانع، لكن لا يعترض على قدر الله تبارك وتعالى، ما في تعارض بين البكاء وبين الرضا بقضاء الله جل وعلا. هذه من طبيعة الإنسان أنه يحزن على ما يفوت، وأيضا يتألم لمن يراه في كربة وشدة، هذه طبيعة. وقال أيضا العلماء الذي يبكي أكمل من الذي لا يبكي، لا هذه رحمة، وهذا يدل على كمال رحمته عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال أي بالصغار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي أي في الرضاع، وإن له لضئرين أي مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة. يعني الله سبحانه وتعالى دخله الجنة مباشرة بعد موته لكرامته على الله تبارك وتعالى ولكرامة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لكن الله سبحانه وتعالى ختم الأنبياء بمحمد عليه الصلاة والسلام فلم يكن نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أحد يقدر يخرج الحديث هذا؟ موسى تقدر تخرج ولا ما عندك؟ لو عاش إبراهيم لكان نبيا، اللي يقدر يخرج الآن يشوف له تخريج. بعض العلماء استدل بهذا، يعني استنبط من هذا الحديث أن من مات وهو في عمل صالح أنه يرجى أن الله سبحانه وتعالى يتم له عمله ذلك. إبراهيم مات في الثدي وهو يرضع، فالله سبحانه وتعالى أتم رضاعه في الجنة، بدل الظهر ذرين، بدل المرضعة مرضعتين. فبعض العلماء استنبط من هذا يقول ما في النبي لك النبي. إذن حديث لو عاش إبراهيم لكان صديقا نبيا صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ذكر وهذا هو المعروف يعني في الأنبياء السابقين، مثلا إبراهيم عليه السلام من هم أولاده؟ إسحاق ومن لا يعقوب حفيده، إسماعيل وإسحاق صاروا أنبياء، وكذلك زكريا جاءه يحيى صار نبيا. كثير يعني الأنبياء عليه السلام يتيم أولاد يصيرون أنبياء من بعدهم. يعقوب جاءه يوسف عليه السلام وهو نبي، فهذه سنة الله سبحانه وتعالى في إكرام رسله ولا سيما أولي العزم منهم، فإنه يجعل في ذريتهم النبوة. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق على الله، أكرم الخلق على الله، فمن باب أولى أن يكون إبراهيم نبيا، لأن محمد عليه الصلاة والسلام أكرم على الله من غيره من الأنبياء. فلو عاش إبراهيم لكان نبيا، لكن الله سبحانه وتعالى قضى ألا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فتوفاه وهو صغير ابن سنة ونصف. وأيضا ابتلي به محمد عليه الصلاة والسلام يكون فرطا له، يتقدم ويكون فرطا له ويثاب على صبره على فقده. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بجميع أنواع البلاء، فقد الأحبة، بالأمراض، بالمصائب، بأذية المشركين، بالجراح، كثير ما يعني جميع أنواع البلاء تلي بها النبي عليه الصلاة والسلام، بالأذى، بالإخراج من بلده، والمطاردة، أشياء كثيرة تلي بأنواع البلاء ليعظم الله أجره وليكون قدوة لمن بعده عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك، عندكم همزة قبلها؟ ما عندي همزة. وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن مير من قلبك الرحمة. عندك همزة قبل الواو؟ ها؟ ألف قبل الواو. أو أملك، هذا اللفظ المعروف. في همزة أي ألف قبل الواو، النسخ اللي معك مثل اللي معي، لكن هذه المعروفة أو أملك، استفهام إنكاري، أو أملك لك أن كان الله نزع منكم الرحمة، وفي رواية من قلبك الرحمة، يعني الأعراب عندهم جفوة وقسوة وكبر، فيرون أن تقبيل الصبيان ضعف، أنه لا يليق بهيبة السيد الكبير الشجاع الفارس، لا يليق بأن يقبل الصبيان، ويستعيبون أيضا الأكل مع النساء والجلوس مع النساء يعني إلى عهد قريب، والرجال يرون أن الأكل مع المرأة عيبا وينفون من ذلك. كل هذا غير صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعاشر أزواجه ويأكل مع نسائه، وعائشة رضي الله عنها كانت تعرق العظم، يعني تأكل العظم الذي فيه اللحم وتعطي النبي عليه الصلاة والسلام العظم فيضع فاه على موضع فيها، وتشرب الإناء ثم تناول النبي عليه الصلاة والسلام فيضع فاه موضع فيها. هذا غاية ما يكون من الملاطفة والمحبة وإدخال السرور، هذه ليست عيبا، هذه رحمة فيها فضل تواضع. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا قسوة قلب، وأن صفة نقص وليست صفة الكمال. أو أملك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة، وفي الحديث الذي بعده قال إنه من لا يرحم لا يرحم، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن فقال إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، أعوذ بالله، عشرة أولاد عمر كامل ما قبل واحدا منهم، غاية القسوة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه من لا يرحم لا يرحم، ثم أن هذا التقبيل من أقوى أسباب التربية الصالحة، إذا شعرت الولد بمحبة وقرب منك وألفك وأحبك، ما الذي يحصل؟ أن ينتفع بك ويقبل منك ويستفيد، وإذا كنت جافيا له هل يتقبل أوامرك وتعليمك؟ لا يتقبل، إذا أمرته وعلمته نفر، فهذه المحبة من أقوى أسباب التربية الصالحة، يكون بين الوالد والولد جسر من المحبة، فيحب الولد ويقتدي به حتى بدون كلام، يرى أباه يصلي يصلي معه، رآه يتجنب الأمور السيئة يتقمص شخصية أبيه إذا حبه، وإذا أبغضه لم يقبل منه شيء. في الرواية الثانية قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، أن الجزاء من جنس العمل، وهذا يعني ورد بعدة ألفاظ، يعني هذا المعنى جاء بألفاظ متعددة، منها ما سمعنا ومنها قول عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، فالإنسان كلما رحم عباد الله رحمه الله تبارك وتعالى. باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم. في الجنة، نعم، يكملان رضاعه في الجنة، كان ظاهر الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر، والخدر هو الستر الذي يجعل في جنب البيت، ومعروف العذراء البكر أشد ما يكون حياء، أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، يعني يستحي أن يواجه الصحابة بما يكرهون إلا فيما يتعلق بحدود الله وبمعاصي الله، هذه لا يجامل أحدا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كره شيئا من أمور الدنيا فإنه يستحي أن يصرح بكراهته لهذا الشيء، لكنهم يعرفونه في وجهه، تغير وجهه فيعلمون أنه قد كره هذا الشيء. والحياء خلق حميد ومن من أفضل الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله، أو قال كله خير، يعني ما يستثنى شيء، الحياء كله خير. لكن ليس المراد بالحياء الضعف عن إنكار المنكر أو عن قول كلمة الحق، هذا ليس بالحياء المحمود، هذا خجل وتغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يلام عليه، هذا الخجل وليس محمودا. الحياء يفسره بعض العلماء قال هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، هذا هو تعريف الحياء. إذن إذا كان في تقصير في الحق فهذا ليس من الحياء المحمود. بعض الناس إذا قيل له أنكر هذا المنكر ماذا يقول؟ يقول أستحي. هذا غير صحيح، هذا ليس الحياء المحمود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله، وهذا الآن ترك واجبا كيف يكون محمودا؟ ليس بمحمود. الحياء أن يستحي الإنسان مما يعاب عليه، خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح، يستحي أن يرى على شيء قبيح، هذا هو الحياء. وعدم التقصير في الحق، أما إذا قصر في الحق فليس هو الحياء المحمود. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شد الناس حياء، لأن الحياء خلق حميد. وثبت في صحيح مسلم أن رجلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يقول إنك لتستحي حتى أضر بك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء خير كله، يعني دعه لا تنصح، هذا يقول له لا تكثر من الحياء لأن الحياء قد أضر بك، يعني يستحي مع الناس فلا يأخذ حقه، يعني يترك بعض الحق حياء. وهذا في أمور الدنيا محمود، كل إنسان يستحي ولا يتقصى ويتسامح في أمور الدنيا هذا شيء محمود، وهو لم يتركه ضعفا، له قادر على أن يأخذ حقه لكنه يتركه حياء ومروءة، هذا طيب. فهذا الرجل يقول له إنك لا تستحي حتى أضر بك، النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على المنكر، قال دعه فإن الحياء خير كله. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما يمنع الإنسان من كثير من الأمور السيئة إلا الحياء، فإذا ذهب الحياء فإنه سيصنع ما شاء، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش أو أصل الفحش هو الغليظ، الشيء إذا غلظ الشيء يقال فحش، يقول هذه نجاسة فاحشة، يعني غلظت وكثرت، هذا أصل معنى الفحش. لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني الفاحش هو الذي يفعل القبائح ولا يبالي من كلام أو من فعل، من قول أو فعل، هذا الفاحش، تكلم كلمات البشعة الشنيعة القبيحة سواء يتعلق في العورات أو بغير ذلك مثل السباب والكلام البذيء، هذا يعتبر فحشا. ولا متفحشا يعني من لا يتكلف فعل الفحش، أن بعض الناس قد يتكلفه يعني يقتبسه من غيره لم يكن سجية ليس سجية عنده، لكن يجالس بعض الناس الذين يتصفون بهذه الصفة فيتقمص منهم تفحش يبدأ يتعلم الفحش من هؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. باب تبسمه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قيل له: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في عمل الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام كثير التبسم دائم البشر، يعني يدخل السرور على جليسه، لكنه لم يستجمع ضاحكا قط، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته وهي اللحمة التي في سقف الحلق. يعني كان عليه الصلاة والسلام يتبسم لكنه ما يضحك بصوت وفتح فم وقهقه، فكان يقتصر على التبسم لأجل السمت والهيبة والوقار، فلم يكن يضحك بصوت ولا بفتح فم، لكنه إذا أعجبه شيء تبسم عليه الصلاة والسلام. قوله هنا يجلس كان لا يقوم مصلى، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس، وهذه بركة اليوم كما قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكوريا، رواه أبو داود. فهذا هو بداية اليوم، هذه بركة، يختم ليله بالاستغفار ثم يفتتح يومه بصلاة الفجر ثم يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، هذا يوم مبارك، بدأه بذكر الله تبارك وتعالى إلى طلوع الشمس، لا يقوم حتى ترتفع الشمس، بعض الروايات حتى تطلع حسنة أو حسناء، زيادة عند النسائي، تطلع حسناء يعني ترتفع، لكنه لم يكن يصلي ركعتين في المسجد أو أكثر. لماذا؟ لئلا يفعله الناس فيكتب عليهم، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها كان يحب أن يعمل بالعمل، أو كان يدع العمل ويحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيكتب عليهم، لأن لو صلى كل يوم صلاة الضحى في المسجد لصلى جميع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم موجودون في المسجد، مسجد فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فلو صلى لصلوا كل يوم كأن صلاة فرض، فيخشى عليه الصلاة والسلام أن تكتب هذه الصلاة كما ترك صلاة الليل في المسجد مخافة أن تكتب فيصليها في البيت. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، متفق عليه. فلا بأس الإنسان يصلي في المسجد، لأن العلة هذه زالت، فيصلي في المسجد وقبل أن يخرج، وأنا حب يصلي في البيت بعد ذلك فلا حرج، لكنه الأفضل أن يصلي قبل أن يخرج. باب في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، يعني كون يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، يعني هذا الحديث يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام ويتبسم. لماذا؟ لأنهم يذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الأفعال الشنيعة السيئة، ويتحدثون بنعمة الله كيف كانوا وأين صاروا، هداهم الله سبحانه وتعالى وأنقذهم من تلك الضلالات والجهالات، فيذكرونهم باب التحدث بنعمة الله كنا نفعل كذا وهذا يقول أنا فعلت كذا وهذا يقول أنا فعلت كذا. من جملة الأشياء أنهم كانوا إذا نزل إنسان في البر يبحث عن أحجار ليطبخ عليها، ثلاثة أحجار ويجمع أربعة، يشوف أحسن هذه الأحجار فيضعه ثم يحلب عليها الشاة ويعبد يطوف به، وثلاثة يجعله للقدر، يعني هذا غاية السفة. فهم إذا تذكروا هذا حمد الله كيف كان يأخذ حجرا ثم يطوف به يعبده، والثلاثة الثانية يولع عليها النار، يضع عليها القدر ويولع عليها النار، هذا مثل هذا شوف أحسنها عنده يعبده والباقي ينتفع به، غاية الجهالة والسفة. وهذا يذكر أنه قتل ابنته وهذا فعل وهذا فعل، يذكرون هذه السفهات والجهلات ليتذكروا نعمة الله عليهم ليحمدوه جل وعلا ويزدادوا إيمانا. باب في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطايعهن بالرفق بهن. وأنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو الحداء، نوع من الشعر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة، فقال ويحك يا أنجشة رويدا سوقا بالقوارير. قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. وعن رضي الله عنه قال كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. وناس رضي عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. هذا فسر بتفسيرين، الأول أن المراد من النهي نهي النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشة لئلا يتضرر النساء من سرعة السير، لأن المرأة ضعيفة والبعير إذا سمع الصوت الحسن أسرع السير، فتضطرب المرأة فوق البعير فربما ضرها ذلك، يعني الضرر في البدن. والتفسير الثاني أن المراد من النهي لئلا يقع التعثر في قلوب النساء إذا سمعنا الصوت الحسن، هذا أشعار تلحن وتقال بصوت جميل، فربما تأثرت المرأة وانجذبت إلى هذا الصوت وتأثرت بصاحبه، هذا فيه إبعاد النساء عن الغناء وعن أصوات الرجال المؤثرة، لأن المرأة تطرب وربما تميل إلى هذا الرجل إذا سمعت صوتا حسنا. والناس يتساهلوا في هذا، تجد كثيرا كثيرا من النساء تسمع الأغاني وتعجب بالمطرب، يكون بينه وبينه حب ربما تتصل به، وكذلك المنشدون يسمون المنشدين هؤلاء، يعني شبيه بالغنى، صوت حسنة وأبيات ملحنة وفيها تكسر وفيها ألحان الغنى، ويسمعها النساء بناء على أنها مباحة، فربما تأثر كثير منهن بهذا المنشد وصار سببا لوقوع الفاحشة، ولا سيما مع تيسر أسباب وسائل الاتصال فتتصل عليه ومرة ومرتين وتبدي إعجابها وتمدحه شيئا فشيئا حتى تقع الفاحشة والعياذ بالله. لكن ظاهر الحديث هذه أيهما أقرب لظاهر الحديث؟ القول الأول خشية ضرر الأبدان ولا الثاني خشية الضرر على القلوب؟ الضرر الأول أقرب، إنه واضح يعني. قال يا رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، لأن ما شبه المرأة بالقارورة ضعف بدنها. وكذلك قال رويدك سوقا، ما قال يعني لا ترفع صوتك أو أسكت لا تعثر في النساء، قال رويدك سوقا بالقوارير، يعني نهاه عن السوق السريع، يعني النهي منصب على السوق. رويدك سوقا يعني لا تسرع السير، هذا هو يعني أقرب لظاهر الحديث. باب قرب النبي، لكن المعنى الثاني صحيح، المعنى الثاني صحيح أن المرأة يجب عليها أن تبتعد عن الصوت الحسن إذا أثر فيها، هذا واضح يعني معروف أن المرأة تطرب للصوت الحسن. باب قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وتبركهم به. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة الباردة، كان إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإنان إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. هذا فيه تبرك بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به كما هو معلوم، ويدل على يعني بذل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لنفع المؤمنين، لنفع عباد الله، ولو كان في مشقة عليه، لأن غمس اليد في اليوم البارد في ماء بارد في مشقة بلا شك، لكنه كان يتحمل من أجل نفع الناس. لا غير جبر خاطر، هذا فيه بركة، فيه بركة، أنهم ما يفعلونه إلا لأمر محسوس، والبركة التي تكون في الماء إذا غمس النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها، هذه ليست يعني مجرد مجاملات، لا، شيء نافع مفيد. وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. النووي رحمه الله يذكر في مثل هذا الحديث يعني أكثر مرة، يقول فيه مشروع مشروعية التبرك بالصالحين، هذا غير صحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأفضل الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الخلفاء الراشدون، ما في أي أثر أنهم تبركوا ولا مرة واحدة بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بعلي رضي الله عنهم، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم، وكان مشروعا لفعلوه. وعنه رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، أي تحلق حوله، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وعن رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، يعني في عقلها ضعف، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. يعني خلى معها، ليس المراد خلوة التامة، لا، خلى معها والناس يمرون في الطريق، ليس في خلوة تامة، لكن لم يكن ثالث معهم مجاور أو قريب، لكن وقف معها في طريق مسلوك الناس يمرون، فليست الخلوة المنهي عنها. هذا في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه، حيث أنه قال لهذه المرأة التي هي ضعيفة العقل، امرأة وفي عقلها شيء، ومع ذلك لم يحقرها النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاها ما أرادت. باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للأثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. هذا يدل على محبته عليه الصلاة والسلام للتيسير على عباد الله، ما خير بين أمرين يعني مباحين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، إذا كان إثما ولو كان فيه يسر فإنه يتجنبه، لأن الله تعالى قد نهى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بعث ميسرا ويأمر بالتيسير، لما أرسل معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وفيه أيضا عدم انتقامه عليه الصلاة والسلام لنفسه، أن الله تعالى بعثه رحمة للعالمين، ما جاء لينتقم لنفسه، إنما جاء ليدعو الناس إلى الله من أجل أن يعلمهم دين الله، فلو انتقم لنفسه لنفر الناس منه. هذه صفة الداعي إلى الله المخلص الصادق، يدعو الناس لله، فإذا صابه أذى احتسبه لله لأنه يدعو لوجه الله. وأما الذي يدعو لنفسه يريد العلو، يريد السمعة، يريد الجاه، إذا اعتدى عليه شخص وأخطأ عليه فإنه يغضب وينتقم لنفسه، لأنه يرى أن هذا قد أهانه، وأنه إذا سكت ذهب جاهه بين الناس. هذا من الشيطان، ولا بالعكس، صبره على الظلم لا يزيده إلا عزا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن هذا صعب على النفوس إلا من صدق واحتسب وأخلص لله تبارك وتعالى، فإنه يهون عليه أمام ما ينتظر من ثواب الله تبارك وتعالى. أما الذي لا ينتظر الثواب لا يمكن يصبر على الظلم والخطأ، إنسان كبير وعالم وداعي إلى الله، كبير سن وقدر وعلم، ثم يأتي سفيه لا يساوي شيئا ويسبه ويقذع له، تكلم بكلام لا يليق أن يخاطب به أحد الناس، كيف يخاطب به هذا العالم الكبير؟ فهذا صعب على النفوس، يعني ما يصبر إلا من أخلص وصدق. وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. يعني هذا يدل على جواز ضرب التأديب للمرأة والخادم بالشروط المعروفة، ولكن تركه أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، مع أنه مباح لكنه لم يفعله، فتركه أفضل. الإنسان أحيانا يجوز أن يضرب امرأته إذا وعظها، إذا أخطأت وعظها ولم تقبل وهجرها ولم تقبل يجوز أن يضربها، لكن لو ترك الضرب وعاملها بالإحسان وصبر عليها لكان خيرا له وأفضل، لا شك أن الضرب غير مبرح. وفق الله الجميع وحب الله، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.